التاريخ قص لنا روائعا عن جدودنا بها حدث فأنت حسان قد روت عجبا ومسمع قد وعن أسفار والكتب عن سيرة القائد الأعلى وسيرته قد أحرز المجد في مطار القصبة الشهادة في بحرات ديننا أوحى بها أوحى بها الفباب المعارف مدينة العلم مدينة العلم أوحتها له وشيد العدل إذ أرسى قواعده على ضفاف قضاء بادل نصب على ضفاف
Thank you. المسلم من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشتاق من النار رجع عن
الرحيم. وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطينيا. ماذا في مواصلة العدوان على القطاع في ظل التذمر الغربي؟ ماذا عن واقع الرسميات العربية وغيابها عن ساحة الصراع؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ غزة بين التصعيد والمعادلة الدولية، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. حرب إبادة مفتوحة في غزة ومجاعة حقيقية تفتك بمن تبقى من أهلها وغارات صهيونية بوتيرة يومية على الجنوب اللبناني وقمة للرئيسين اللبناني والفلسطيني جوزيف عون ومحمود عباس تناقش حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. فهل دعا لبنان الرئيس عباس ليقدم تجربته عن كيفية حماية المجتمع الدولي للفلسطينيين أو ليشرح وفاء الأمم له بإطعام شعبه وتسليح سلطته لرد الاعتداءات الصهيونية، أم أنه صدى خطاب مورغان أورتيغوس التحريضي من جديد الذي يوجب على اللبنانيين تسليفها مواقف أو خطوات قبل كل زيارة؟ غزة تلفظ آخر أنفاس أهلها يا سادة، والاحتلال في جنوب لبنان وطائراته تنكل بالسيادة اللبنانية صباح مساء، دبلوماسي الدول الأوروبية تحت مرمى الرصاص الصهيوني في جنين بالضفة الغربية، لم تحمهم حصاناتهم ولا الشرطة الفلسطينية ولا استدعاء دولهم للسفراء الصهاينة للاحتجاج. فأية أولوية للحديث عن أي سلاح فيما اليد الصهيونية ترفع السلاح الأمريكي لضرب الأمة من غزة إلى الضفة واليمن ولبنان وحتى سوريا التي لم يعفي حاكمها تقديمه كل فروض الطاعة على طريق التطبيع والاستسلام؟ وفيما يواصل اليمن رفع سقف الإسناد لغزة وسط حالة من غياب غير مبرر للرسميات العربية حيال الوضع في غزة، انطلق الأمريكي اللاتيني الأصل إلياس رودريغيز في واشنطن مطالبا بالحرية لفلسطين مستهدفا موظفين في سفارة الكيان على أرضية الإبادة التي يواصلها الاحتلال لأهلنا في غزة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
انتقاما لأهل غزة، حمل المواطن الأمريكي إلياس رودريغيز السلاح وقتل موظفين بالسفارة الصهيونية في واشنطن. رودريغيز الأمريكي من أصل لاتيني أطلق النار من مسافة قريبة بنحو 10 طلقات باتجاه رجل وامرأة صهيونيين، وذلك بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن، في حادث صنفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن ما يسمى معاداة الثانية.
تجول رودريغيز في المتحف اليهودي وأطلق النار ولم يفر من موقع الحادث، وانتظر وصول الشرطة قرب بوابة المتحف. منفذ الهجوم هتف الحرية لفلسطين وقال: فعلت ذلك لأجل غزة.
شرطة العاصمة واشنطن قالت إن رودريغيز من سكان مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، وأوضحت أن سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
القاتلان كانا يغادران فعالية في المتحف اليهودي عندما تعرضا لإطلاق نار من قبل مشتبه به واحد تم احتجازه لاحقا. المشتبه به دخل المتحف بعد الهجوم حيث تم اعتقاله من قبل أمن الموقع، وخلال احتجازه صرخ: حرروا فلسطين.
عملية إطلاق النار أثارت حملات إدانة أمريكية وصهيونية، لكن وللمفارقة كانت على بعد ساعات من عملية إطلاق جيش العدو النار باتجاه وفد دبلوماسي عربي ودولي أثناء زيارته مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. عدوان إسرائيلي موصوف استهدف وفدا دوليا لم يلقى إدانات دولية بمستوى الحدث لكبح التمادي والبطش الصهيوني.
شكرا لزميلة رايا فرحات، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. سيد وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، تحية لك والسلام مشاهدين.
حياكم الله سيد وسام. تذمر دولي حتى على صعيد الغرب بشأن حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة، وبالرغم من ذلك العدوان يتواصل وتلويح من جانب الكيان بالتصعيد. ما الذي يربو إليه الاحتلال من خلال هذه الحرب وتلويحه بالتصعيد؟
اولا بالنسبة للموقف الغربي طبعا حتى الان رغم كل ما يعني يخرج الى الاعلام كل الاجتماعات التي تحصل على مستوى البرلمانات في اوروبا انا لا اعتقد انها حتى الان ترقى الى مستوى يتخطى الاطار الاستعراضي، بمعنى انه حتى الان لم يتخذ اي اجراء يمكن ان يضغط على الكيان الاسرائيلي او على الاقل يمكن ان يعبر عن رفض اوروبي للمسار الاسرائيلي. وبالتالي انا اعتقد انه الذي يحدث اليوم استعراضي يعني يستهدف تنفيذ الراي العام العالمي نتيجه عدم قدره الغرب على التغطيه بعد الان على ما يحدث في قطاع غزه، يعني جريمه اباده بشريه ترتكب بحق الشعب الفلسطيني دون اي مسوغ ودون اي افق. يعني اليوم هذا ما يحدث في فلسطين في غزه، بمعنى انه بنيامين نتنياهو يشن حرب اباده جماعيه، عمليه عسكريه ذات اهداف، يعني هو كما يقول القضاء على حركة المقاومة وتحرير الأسرى، وهو يعلم لا القضاء على حركة المقاومة ممكن ولا تحرير الأسرى ممكن، خصوصا من خلال الوسائل التي يستخدمها، وخصوصا أنه يعني هو فقط يقتل مدنيين. إذا أردنا أن نتحدث عن يعني الأفق الإسرائيلي من وراء هذه العملية، الأمر يرتبط ببنيامين نتنياهو الذي لا يريد أن يوقف هذه المعركة، والذي يعني وجد في المرحلة السابقة منذ عدة أيام أن الصمت العربي ما زال قائما أمرا واقعا، وأن الدعم الدولي ما زال موجود، وأن الغطاء الدولي ما زال موجود، وبالتالي هو يستهدف بالدرجة الأولى إفراغ قطاع غزة الساكنين من خلال يعني ممارسة ما يمكن أن نقول أنه جريمة قتل ممنهج ومنظم بحق أهل القطاع. الحديث عن احتلال قطاع غزة، الحديث عن تحرير الأسرى بالشكل الذي يتم ليس حديثا واقعيا، يعني هو اليوم عندما يقول أنه يريد أن يحتل قطاع غزة هو موجود في قطاع غزة، يعني ولكن الذي يقوم به هو جريمة إبادة تستهدف جعل الفلسطيني يعني إذا كنا نقول يتمنى الرحيل.
ماذا عن موقع العالم الغربي اليوم الذي أبدى تذمرا من ممارسات الاحتلال إن في الضفة أو القطاع؟ كان هناك حديث عن قرارات بشأن وقف الشراكة مع تل أبيب، تلويح بإيقاف تصدير السلاح، هل من ترجمة لهذه المواقف على أرض الواقع؟
يعني اليوم الترجمة الإعلامية لما يحدث في الغرب وللأسف يعني البعض لم ينتبه لها، الجزء الأكبر منها لا يستهدف الضغط من أجل وقف العدوان، علينا أن ننتبه إلى هذه الفكرة. بالأساس هم تحدثوا عن إدخال المساعدات، إذا مشكلتهم هي في إدخال المساعدات إلى القطاع، أما العملية العسكرية بالأساس لم ينتقدوها لأنها تقتل مدنيين ما إلى ذلك، هم فقط يريدون يعني لم يعودوا قادرين على أن يغطوا على المجاعة وجريمة الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وهنا أريد أن أسأل سؤال، اليوم يتحدثون عن الشراكة التجارية، قبل الحديث عن الشراكة التجارية ونتيجة لحالة الرصد المعلن في أوروبا، ألا يفترض العمل على وقف إمدادات السلاح ووقف التعاطي في الإطار التكنولوجي والعسكري بين الكيان والدول الأوروبية؟ هذا أولى، وهم حتى الآن لم يتطرقوا إلى هذا المجال، هم حتى الآن يحافظون على سلاسل توريد مستقرة وثابتة، يعني من يبيع السلاح للكيان ما زال يبيع السلاح، ومن يبيع النفط يعني ومن يقدم للكيان حاجاته على كل ما زال يقوم. إذن حتى الآن هم يعني ما زالوا يدخلون في حلقة استعراضية، الهدف منها تسجيل نقاط، يعني أولا هم يلعبون على فكرة أن ترامب منبعد بنيامين نتنياهو كما يدعي، ثم أن الواقع الدولي بشكل عام بات محرجا أمام ما يحدث في قطاع غزة، ثالثا أنهم يبحثون عن دول، وهنا تكمن النقطة الأساسية التي يفترض بشأنها. اليوم السلوك الأوروبي يستهدف حجز دور وموقع معين في المعادلات الدولية، وبالتالي أنا لا أعتقد أن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.
طيب، مواطن أمريكي من أصل لاتيني يبدي ردة فعل في واشنطن تجاه ما يجري في القطاع، بينما الرسميات العربية ما زالت تصول و يعني ما زالت في دائرة الدبلوماسية حيال حرب الإبادة في القطاع، ما مرد ذلك؟ ما مرد رياد فعل الرسميات العربية على أرض الواقع؟
يعني يجب أن نقول أنه الشعوب بشكل عام ميالة أكثر للتأثر بالواقع الإنساني،
الأنظمة تتعاطى بطريقة مختلفة. هذا إذا كنا نتحدث عن الأنظمة، لكن عندما نتحدث عن العالم العربي للأسف الأمر لا يرتبط بسؤال متى سيتحرك. الفكرة أنه هل هم يريدون أن يتحركوا لقمع العنوان، لكبح العنوان ولوقف الجريمة التي ترتكب لحق الشعب الفلسطيني من خلال قراءة المسار الاستراتيجي الأنظمة العربية والجامعة الدول العربية. يعني أنا أعتقد أنه هم ميالون أكثر إلى دعم الكيان الإسرائيلي ولمرة أخيرة للتخلص من المقاومة، مشروع المقاومة، وبما يعني يسهل ويشرع ويثبت مسار اتخاذه للتطبيع. وبالتالي يفترض أن نقول اليوم الشعوب العربية عندما تصمت هي لا تصمت نتيجة عجز أو ضعف. يعني من هو القادر على أن يدفع 3.2 تريليون دولار؟ قادر بسهولة على أن يضغط على دونالد ترامب ليوقف الحرب في غزة، لكن هو لا يريد. وبالتالي السؤال هو لماذا تتصرف الدول العربية مع الطريقة هي تتصرف انطلاقا من مشروعها الاستراتيجي؟
هناك من يقول بأن يعني الدول العربية ضغطت على ترامب أو طلبت من ترامب أن يقوم بهذه المهمة، ماذا تقولون في ذلك؟
طبعا هذا كلام لا أعتقد أنه واقع. يعني لم يظهر من المسار الإيضاحي الكبير عندما جاء ترامب إلى الشرق الأوسط ما يمكن أن يدلل على أن هناك ضغوط قد مورست على دونالد ترامب. اليوم قد تعطي دونالد ترامب أكثر من 3 تريليون دولار ثم تتركه يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون وقف إطلاق النار فوري في القطاع غزة. هذا معناه أنهم لم يتطرقوا إلى، بالمقابل دونالد ترامب لم يتطرق إلى موضوع التطبيع. إذا لا، لم تمارس ضغوط ولم يترك الأمر عند ترامب، إنما تم إذا فينا التأكيد على أن الدول العربية لا تنخفض الواقع في فلسطين وهي تتعاطى يعني كما أي دولة في أقصى أقاصي العالم.
طيب أستاذ دكتور وسام، يعني محمود عباس في زيارة للبنان والموضوع هو مسألة التواجد الفلسطيني هناك، ماذا في عنوان التواجد الفلسطيني في لبنان؟
بالأساس يمكن أن نقول أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو تعبير عن رفض الخضوع لأمر الواقع الإسرائيلي. حتى موضوع السلاح الفلسطيني الذي كان منظم سابقا هو سلاح المقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان الإسرائيلي، بمعنى أن السلاح هو تعبير عن بقاء القضية حية في النفوس إذا صح التعبير. اليوم محمود عباس عندما يأتي إلى لبنان لا يأتي لينظم السلاح الفلسطيني الذي هو مصدر للقوم الفلوس على التعبير، هو مصدر لبعض الإرهاب الذي كان يعني يمارس في لبنان والذي كانت بعض الفصائل المحسوبة على الفلسطينيين. عندما يأتي ليبزع سلاح الأمم يأتي ليواجه الفلسطينيين في لبنان بأنه مطلوب منهم أن تكونوا منطوين في مسار منظمة التحرير في مسار وسط. من هنا يمكن أن نقول أن العمل جاري لتصفية القضية الفلسطينية. محمود عباس شريك في هذه التصفية، حتى ولو يعني تحدث وشرح عندنا يعني لساعات عن مشروعه، فإن العنوان الأخير لهذا المشروع رفض المقاومة المسلحة والكفاح المسلح، بما يعني تصفية القضية الفلسطينية، لأنه بدون مقاومة لا يمكن أبدا لأحد أن يتحدث عن قضية فلسطينية.
طيب مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في غزة والتصعيد اليمني إسنادا لغزة، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة.
حتى الآن لا يظهر أن هناك جبهات جديدة قد تتحرك، حتى اللحظة يقوم على فكرة مقاومة في غزة وإسنادها. بطبيعة الحال الواقع اللبناني بدا معروف بظروفه وحيثياته، وسوريا قد سقطت والعراق يعني هناك معادلة لذلك يعني يمكن أن نقول أن الأمر هو اليوم عبارة عن استنزاف نفس حقيقي للكيان الإسرائيلي، مصدره اليمني بطبيعة الحال ومصدره نزاع داخلي إسرائيلي حول جدول المسار المعتمد في قطاع غزة. أما أقول أنه إذا كان هناك ما يمكن أن يحرك الملفات الدولية فهو خطأ قد يرتكب أو فرضية بخطأ إسرائيلي بقصف مفاعلات نووية في إيران أو خطأ أمريكي بمحاولة تشييش العالم ضد الجمهورية الإسلامية. بطبيعة الحال اليوم هناك عدة ملفات تحكم الواقع في الأمريكا، يعني أكثرها إذا فينا نقول حيوية في هذه المرحلة والملف النووي.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة. خير أحبتنا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، نبدأ من غزة وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو عدوانه. وقال الزميل سعيد نوريني بالصورة الصوتية أكثر.
الشهداء تتقطع بشكل كبير وقد ذهبت حقب اخر اصبعيه منذ بعد حتى هذه الساعه 41 شهيدا فلسطينيا، 11 منهم كانوا في مدينه خان يونس جنوب قطاع غزه، هذه المدينه التي يجتاح جيش الاحتلال الاسرائيلي الاجزاء الشرقيه منها ويقوم بقصف المناطق الغربيه التي نزح اليها المواطنون الفلسطينيون كما جرى في منطقه غزه شمال خان يونس حيث استشهد اربعه مواطنين النازحين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع آلة خميس، وأيضا كما جرى في منطقة المواطن جنوب خان يونس استشهد فيها ثلاثة مواطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا لاحق النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تسعة من الشهداء أيضا من النازحين من مدينة رفح قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط القطاع وهم من عائلة واحدة عائلة أبو الحسين، وهذا يشير إلى استمرار سياسة قتل المدنيين الفلسطينيين ومسح العائلات الفلسطينية من السجن المدني. الغضب وصلت أيضا إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حيث شهيد وسبعة من المصابين، لكن أصعب الغارات كانت في منطقة شرق مدينة غزة في منطقة الزرقاء حيث قصف جيش الاحتلال عدة منازل وكان من بين الشهداء 13 شهيدا من عائلة القعنوع قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وشهيدان من عائلة حسين، فيما استمر محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي الإطلاق على مخيم جباليا من عدة جهات من الشرق ومن مدينة الغرب، ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشفى العودة شرق مخيم جباليا حيث اندلعت النيران في هذا المشفى الذي يضم 120 من العاملين وعدد كبير من المرضى المنومين، إطلاق نار مستمر على المشفى ولا يستطيع أحد الوصول إليه، وقد أطلقت شبكة المنظمات الأهلية دعوة للعالم للتدخل والسماح للدفاع المدني للوصول لإطفاء الحرائق التي اندلعت داخل هذا المشفى الذي يخدم شمال قطاع غزة بعد أن توقف العمل في المشفى الأندونيسي المحاصر وتوقف العمل في مشفى كمال عدوان الذي خطفته قوات الاحتلال الإسرائيلي. أوضاع صعبة يعيشها الناس في الجبالي أو من تبقى من الناس في المخيم الجبالي في ظل محاولات الاحتلال إفراغ المخيم بشكل كامل عبر أنوار وعبر أوامر النزوح التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على الإطلاق.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,762 والإصابات إلى 122,197 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3613 شهيدا و10156 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 107 شهداء و247 مصابا وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي قطاع غزة تستفحل المجاعة نتيجة سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بمنعه دخول المساعدات. آخر الإحصائيات تسجل أرقاما كبيرة في أعداد المصابين بسوء التغذية. الزميلة هدى مكي والتقرير الثاني.
ليست معاناة ما يشري في غزة بل تفوقها بكثير، هي مأساة بكل ما تعنيه الكلمة وأكثر، هي حالة تتعدى الوصف وتجتاز حدود التصديق. أن يتضور شعب جوعا ويصل حد الموت أمام أعين العالم، ولا من مجيب للغوث، لا من العربان ولا من الغربان، فهذه مصيبة لا يفقه إدراكها لا عقل بشري ولا ضمير إنساني. وأن تأتي الملامة على لسان أطفال غزة ونسائها وعجزتها، فتلك أعظم ما قد تسمعه في القرن 21.
مش حرام عليهم؟ مش حرام عليهم؟ لا لاقين أكل ولا لاقين جو، مجيعة وصارتش على الكل. بس حسبي الله ونعم الوكيل وبس، وهي نقدر نحكي عليهم وتوصل رسالة لكل الناس نوقف مع الشعب الفلسطيني.
المجاعة المستشرية ليست وليدة الأمس، بل هي أحد فصول الإجرام الذي يمارسه الصهاينة عن صادق إصرار وتصميم جراء عدوانهم الدموي على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهراً. وفي وقت أقرت الأمم المتحدة بزيادة حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة، على لسان المتحدث باسمها أفاد المستشار الإعلامي لوكالة الأنر عدنان أبو حسنة عن أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن 250 ألف فلسطيني في غزة وصلوا إلى المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي ويتضورون جوعا، فيما 950 ألفا هم في المرحلتين الرابعة والخامسة وهم أيضا في خطر شديد. ولفت إلى أن سوء التغذية يشمل مئات الآلاف من الأطفال والأمهات والرضع والحوامل، وقد وصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد إلى 70,000 طفل. أبو حسن حذر من أن الأوضاع الإنسانية كارثية وتتطلب تدخلا عاجلا. يجوع الشعب الفلسطيني في غزة فيما تتكدس الآلاف من شاحنات المساعدات الإغاثية عند معبر كرم أبو سالم، في انتهاك صارخ لما أعلنته حكومة العدو سابقا بالسماح بدخول المساعدات على حد تعبير المكتب الحكومي في القطاع. فعل يبدو ليس سياسيا فقط، إذ انتشر مقطع مصور لمستوطنين صهاينة يعمدون إلى إعاقة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في حركة ليست ببريئة وتكررت مرارا في الشهور السابقة.
يضيق الخناق عالميا على الكيان الصهيوني بسبب حرب الإبادة المستمرة في غزة بموازاة نقمة داخلية تكشف عزلة الكيان على الساحة الدولية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير الثاني.
بات الكيان الصهيوني في وضع أشد حرجة عما كان عليه مع ارتكابه المزيد من المجازر في قطاع غزة ووصول الأوضاع الإنسانية هناك إلى حد لا يطاق عالميا، ما زاد من النقمة الدولية على زعماء الكيان وحتى من خلفاء تل أبيب التاريخيين، إذ أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات ضد مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية. وفي خطوة متزامنة استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الصهيونية في لندن بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة. وخلال جلسة لمجلس العموم ندد وزير الخارجية البريطاني بالتصعيد الصهيوني في غزة وأعلن عن إجراءات عقابية ضد تل أبيب.
أعلن اليوم تعليق المفاوضات مع هذه الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. سنراجع التعاون معهم بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030. لقد جعلت تصرفات حكومة نتنياهو هذا الأمر ضروريا.
وبموازاة الإجراءات البريطانية أعلنت الخارجية السويدية أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء الاحتلال. كما أعلن رئيس وزراء النرويج أن بلاده ستواصل اتصالاتها للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية لمواجهة انتهاكات الصهاينة. فيما أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل سيراجع اتفاقية شراكته مع كيان الاحتلال.
من الواضح أن هناك أغلبية كبيرة تؤيد مراجعة المادة الثانية من اتفاقية شراكتنا مع إسرائيل، لذا سنطلق هذه العملية. وفي غضون ذلك يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية.
النقمة الخارجية توازيها نقمة داخلية متصاعدة، حيث وصف رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود أولمرت ما تفعله إسرائيل الآن في قطاع غزة بأنه يقارب جريمة حرب، واعتبر أن مشهد الحرب الواضح هو مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وعدد من الجنود. وقد وصفت صحيفة يديعوت أحناط وضع إسرائيل بأنها وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول للخارجية الصهيونية قوله إن تل أبيب تواجه تسونامي حقيقيا سيتفاقم ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق والعالم ليس معنا. كما اعتبرت الصحيفة التهديد غير المسبوق من بريطانيا وفرنسا وكندا بأنه يجعل إسرائيل تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية جيش الاحتلال. ذكرت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها المستوطنون تحت حماية مشددة من جيش العدو في قلق للوضع القائم التاريخي والقانوني والتحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. ومن القدس إلى الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال حملة اعتداءاتها الواسعة في محافظات الضفة، تخللت اعتقالات ومداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين، إضافة إلى تفجير منزل شرق قلقيلية. في محافظة قلقيلية فجرت قوات الاحتلال منزلا لعائلة عبد الغني في قرية باقة الحطب، بعد إجبار عشرات العائلات في المنطقة على إخلاء منازلها. ودوى صوت الانفجار في مناطق متفرقة من وسط وشمال الضفة الغربية. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي واعتقلت 12 مواطنا من بينهم أسرى محررون. أما في محافظة الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ناصر عبد رب رزيقات ونجده رائد من بلدة تفوح غرب المدينة بعد أن داهمت منزلهما وفتشت. كما اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل وفتشت منازل لعائلة بورو في منطقة وادي الهرية ونكلت بسكانها. وفي محافظة طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصعب يوسف برابرة من بلدة بلعة شرق المدينة بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، كما اعتدت بالضرب المبرح على شقيقه معاذ. كما اقتحمت بلدة عنبتة المجاورة وجابت آليات الاحتلال شوارعها، حيث أعاقت حركة المركبات ودققت في هويات المواطنين. وفي محافظة أريحة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رمضان الطير من مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، ونصر خالد صافي من مخيم عين السلطان شمالها، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما قبل أن تنسحب من المخيمين دون الإبلاغ عن الإصابات. تأتي هذه الاعتداءات في إطار حملة تصعيد متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، تشمل اعتقالات يومية ومداهمات ليلية وسط تصاعد الاستهداف للمدنيين وممتلكاتهم. على صعيد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، نفذت المقاومة في الضفة 13 عملية نوعية خلال الساعات 24 الماضية في تصعيد لافت يعكس اتساع رقعة الاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين. وشهدت مدينة جنين وبلداتها المحيطة 3 عمليات اطلاق نار واشتباكات مسلحة، ابرزها في الحي الشرقي وبلدة فحمة، حيث استخدمت المقاومة العبوات الناسفة ضد قوات الاحتلال. وفي رام الله تصدى المواطنون لمحاولة اعتداء من المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر وبلدة قريوت بنابلس، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة. وفي بلدة الخضر ببيت لحم وقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الحجارة وزجاجات الحارقة، بينما شهدت أريح مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة. كما اندلعت مواجهات في مدينة دورة ومخيم الفوار بالخليل، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة. وتأتي هذه العمليات في ظل استمرار العدوان على الضفة الغربية وتصاعد وتيرة الاقتحامات والاعتداءات على المواطنين، ما يدفع المقاومة إلى الرد والتصدي لهذه الانتهاكات. في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية في مطار بن غوريون وضد هدفين حيويين للعدو في يافا وحيفا المحتلتين. أوضح الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار. وأكد سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في روع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. وأفاد بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية مزدوجة، ذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا استهدفتا هدفين حيويين للعدو في منطقتي يافا وحيفا المحتلتين. أشار سريع إلى أن تصعيد العدوان الصهيوني على قطاع غزة يحتم على جميع أبناء الأمة التحرك العاجل والفوري تأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، ما لم يتحمل الجميع عواقب الصمت على هذا الإجرام عاجلا.
قال تعالى: يا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقتربها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة، وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا استهدفتا هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وحيفا المحتلتين. إن تصعيد العدوان الإسرائيلي على إخواننا في قطاع غزة وارتكاب المجازر الوحشية بحق الرجال والنساء والأطفال وعلى مرأى ومسمع من العالم يحتم على جميع أبناء الأمة التحرك العاجل والفوري تأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، ما لم وسيتحمل جميع عواقب الصمت على هذا الإجرام عاجلا غير عاجل. إن غزة بمقاومتها الباسلة وأهلها الأحرار تدافع عن كل الأمة، وسيواصل اليمن بعون الله تعالى عمليات الإسنادية، ولن يتردد بالتوكل على الله في توزيعها وتصعيدها حسنا. تلبية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني حتى وفي العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 24 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 22 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أزمة ملاحة جوية تعصف بالكيان الصهيوني مع دخول الحظر اليمني أسبوعه الثاني على التوالي. موقع فلايت رايدر أعلن تراجع رحلات الجوية إلى مطارات الاحتلال بمعدلات كبيرة، وأكد إلغاء نحو 45 رحلة خلال 24 ساعة الماضية إلى مطار بن غوريون فقط.
شركة فقدت سبع أحيانا الواقع الأمني في مطار بن غوريون، وغدوش الوقت رحلاتنا الجوية إلى وجهات مدينة أخرى لنبيع البقائع في شركة.
وتأتي هذه التطورات مع تكرار حركة أنصار الله اليمنية تحذيرها لشركات الطيران من مدة استمرار رحلاتها إلى الأراضي المحتلة، ومع وضع كافة مطارات الاحتلال على خط الأهداف.
لا يمكننا هزيمة اليمنيين، فهم أناس عظيمون وحزنون. اليمنيون يسببون لنا أضرارا خطيرة ويضايقوننا، لقد تمكنوا من عرقلة الرحلات إلى إسرائيل.
كيف أصبحت اليمن دولة لا يمكن لأحد إيقافها؟ الحركة اليمنية الصغيرة أصبحت واحدة من أكثر العناصر غير المتوقعة والمؤثرة في الشرق الأوسط. يحتلون المدن، يطلقون الصواريخ، يهاجمون إسرائيل، ويحولون اليمن إلى دولة لا يمكن غزوها أو قصفها أو السيطرة عليها من الداخل.
ووفقا لوسائل إعلام صهيونية، يتكبد قطاع السياحة خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار، ويعزو المسؤولون الصهاينة التراجع الحاد في القطاع السياحي إلى تحذيرات السفر الصادرة عن عشرات الدول، وأفادت عن تسجيل انخفاض بأكثر من 90% من عدد السياح الصهيونيين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر عام 2023.
شكراً لزميلة فاطمة شاهين، استمعنا إلى تقريرها بعد صوت وفي الشأن اللبناني، تصريحات جديدة لنائبة المبعوث الأمريكي للمنطقة مورغان أورتيغاس في سياق الضغوط على لبنان. الزميل طلال حمادة والتقرير.
عادت مورغان أورتيغاس إلى الواجهة لا بخطة إنقاذ، بل بجعبة مليئة بالتصريحات المعلبة ضد حزب الله، وكأنها لا تزور الشرق الأوسط إلا محملة بالعبارات ذاتها. عبارة قديمة بصياغة جديدة في منتدى قطر الاقتصادي هذه المرة، لكن اللافت أن أورتيغاس نفسها لم تنسى أن تمدح ما وصفته بالتقدم اللافت في لبنان.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطيني. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
الصهرين خوفا من هويه الاسلاميه في اليمن.